الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 75 من فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف أي بالله عز وجل. أما الحلف بغير الله عز وجل فقد تقدم أنه من الشرك، وقد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الأصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد. لأن كثرة الحلف في كل ما هب ودرج يدل على ربما ضعف في باب تعظيم الربوبية، فإن شأن الله عز وجل عظيم لا يحلف به إلا على أمر لتوكيده أو لنفيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس: يريد لا تحلفوا. وقال آخر: احفظوا أيمانكم من الحنث فلا تحنثوا. وكان أبو بكر رضي الله عنه بعد أن أنزل الله عز وجل آية كفارة اليمين لا يحلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها إلا كفر، وقبل ذلك كان لا يحنث في يمينه. والمصنف رحمه الله أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله عز وجل وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود النسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، وأنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بالسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي، وهو الصحيح. نعم. أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. خرجه ابن سعد في الطبقات، وهو حديث ضعيف، والرافضة فرحوا بهذا الحديث ويطعنون في بقية الصحابة ويترضون على سلمان. إن الله يحب من أصحابه أربع: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه، حديث ضعيف عن بريدة أيضا. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان. قال أبو عبيدة: سنة 36 عن 350 سنة، وقيل 250 سنة، والله أعلم. حتى ذكر أهل العلم، بعض أهل العلم، أن 250 سنة متفق عليها، والخلاف الزيادة فوقها. ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله نفي الكلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة، دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، ومن ذلك أنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا بها، يعني لم يزل كما أنه ما زال اتصف بها في الأزل ويتصل فيها في الأبد. فهو حادث الآحاد، أي كلام حادث الآحاد، كلامه لمحمد متى شاء، كلامه لعيسى متى شاء، كلامه لأهل الجنة متى شاء، كلام لإبراهيم متى شاء وفي الوقت الذي شاء، لكن الكلام من حيث هو ما زال متكلما أزلا وأبدا. قديم النوع كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولذلك يعبرون ففعله كلام. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام فإذا قالوا لنا يعني النفاة فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به، قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض الأعراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة انتهى. قال قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات، قوله أشيمت زان سقره تحقيرا له، ذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليها، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوف من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع، وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها، صلى الله السلام والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. قوله في الصحيح صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون، هذا الحديث دليل على فضيلة القرون الثلاثة وما بعدهم فهو دونهم في العلم والمنزلة، وقد يوجد من أحد الأمم المتأخرة من له منزلة رفيعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقتله الدجال بأنه أفضل الشهداء، لكن تلك القرون كانت قرون خير وسنة وقمع للبدعة. قال التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيها العلم والعلماء، ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة، فهذه البدع إن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله فلا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ذلك هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين المشهور من الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون، الإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم، ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضاع في إسلامهم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قوله وينذرون ولا يفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. أما إذا كان الإنسان قائما على طاعة الله عز وجل ملتزما لشرعه وإن كثر لحمه فهذا غير مذموم. وفي حديث أنس رضي الله عنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للعلم والتصنيف. قال قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا فنعوذ بالله من موجبات غضبه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. اتفق عليه. قال قلت وهذا حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك. وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف. فكن من الناس على حذر. قوله قال إبراهيم والنخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. في هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى الوصية بحفظ الإيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف من فقل السلعة من حقل البركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الدين الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناء على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السادسة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. ولا يتعارض هذا مع حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه خير الناس الذين يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فهؤلاء جاءوا بالشهادة لغير حاجة إلى الاستشهاد وإنما استخفاف بحق الرب سبحانه وتعالى. وأما ذاك جاء بالشهادة خوفا من ضياع الحق. فهذا هو الجمع. إلى هنا بارك الله فيكم.